إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، في هذا اليوم 21 من شهر محرم لعام 35 و400 ألف ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التميمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة، لقول الله عز وجل: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حدثنا محمد بن عرعرة قال: أخبرنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وهذا الذي بوب عليه الإمام البخاري فيه مسألتان: المسألة الأولى أن هذا من الخوف المشروع، إذا وقع على ما تقتضيه الشريعة ويقتضيه ترتيب الشريعة في مسائل السلوك والأحوال، وهو الخوف الذي خافه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو الخوف الذي خافه الأولياء والصالحون. وذكر البخاري في هذا بعض الآثار الواردة عن طائفة من السلف، منهم إبراهيم التيمي قال: وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. هذا الذي ذكره إبراهيم التيمي يكون عارضا، أما إذا غلا ذلك في شأن النفس ولزم النفس هذا الشأن حتى زاد يكون من مادة القنوط، وهذا لا يشرع. فإذا هذا الخوف خوف مشروع في أصله، ولكن يجب أن يحاط بقواعد الشريعة ومنهجها حتى لا يفرط أو يطغى، فإنه إذا فرط هذا الخوف وطغى صار قنوطا مذموما ليس ممدوحا، وإنما هو تنبيه على أنهم يخافون على أنفسهم ويخشون ربهم وقلوبهم وجلة كما في كتاب الله. فهذا من صفات المؤمنين ومن الخوف المشروع، أما إذا فرط هذا الخوف وطغى فإنه لا يكون خوفا مشروعا، إن هذا إن لم يكن قنوطا فهو يعطل عن كثير من العبادة. وحسن الظن بالله جل وعلا هذا مما جاءت به الشريعة، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله إلا وهو محسن بالله الظن. ولكن لا يكون الإنسان على اطمئنان في شأنه، وإنما يرجو الله ويخافه سبحانه وتعالى. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، أي النفاق دون النفاق، يخشون على أنفسهم النفاق دون النفاق. أما النفاق الأكبر فإن براءة المؤمن منه معلومة، يعلم أنه بريء من النفاق الأكبر، مثل الكفر بالله، مثل الكفر بالله، فهذا مما لا يشتبه على المسلم أنه يعرض له، لا يشتبه على المسلم أنه يعرض له النفاق الأكبر، لأن النفاق الأكبر كفر بالله، فلو خالط حاله ولو شيئا فإنه يكفر به، أليس كذلك؟ النفاق بمعناه المسمى في الشريعة في قول الله إن المنافقين في الدرك الأسفل، في الدرك الأسفل من النار، هذا كفر بالله، لأنه في حقيقته أن لسانه لسان المسلمين وفي قلبه الكفر الأكبر المبين، فهذا هو النفاق الأكبر، يبغض الله ويبغض نبيه ويبغض دين الإسلام وشعائر الإسلام، فهذا هو النفاق الأكبر. هذا لا يخاف المؤمن إلا بمعنى الخوف من الضلالة العامة، لكن بمعنى أنه قد يكون خالطه وهو لا يدري، هذا لا يتوجه. أدركت 30 من أصحاب النبي كلهم يخاف النفاق على نفسه، بمعنى يخاف أن يكون دخله شيء، هذا لا يتأتى في النفاق الأكبر، لأن عزم المؤمن على إيمانه هذا مما يجب، هذا مما يجب. وأصل هذه الآثار يشير بها الإمام البخاري إلى مسألة الاستثناء في الإيمان، وهي أنه مؤمن إن شاء الله، وهذه مسألة فيها كلام للسلف مشهور، مسألة الاستثناء في الإيمان، لكن اطمئنان المؤمن بإيمانه ويقينه بإيمانه هذا مما يجب، هذا مما يجب. قال: ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، أي أن الإنسان لا يأمن على نفسه، لكنه ليس بمعنى الخوف الذي يكون من مادة إيش؟ الشك. إذا طغى الخوف حتى صار شكا أو من مادة الشك فهذا لم يفعله ولم يتقلده أحد من السلف، لأن هذا الشك ضلالة، لأن هذا الشك من الضلالة، والمؤمن يجب أن يكون مستيقنا بإيمانه وأن يكون عالما بإيمانه. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا بين في أن مقاتلة المسلم لأخيه المسلم أعظم وأبلغ من سبابه، لأنه سمى الأول فسوقا وسمى الثاني كفرا، ودل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، داخلة في مسمى الإيمان، ودل على أن الإيمان يزيد وينقص، فإنه بسبابه لأخيه المسلم يكون فاسقا وهو لا يعدم الإيمان به ولا يكفر به.
حدثني قتيبة قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال: قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في 97.
نعم، هذا في ليلة القدر، وبان به أن هذا التساب بين المسلمين لم يكن به كفر، فهذا رد على الغلاة، هذا رد على الغلاة، وأن سباب المسلم والتساب بين المسلمين، مع أن هذا كان في خصومة دون السباب، كان في خصومة دون السباب، هي ليس من السباب الذي مضى في حديث عبد الله بن مسعود، ولهذا جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الصحيح أيضا في ذكر ليلة القدر، في ذكر هذه الواقعة: وإني خرجت أريت ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فأنسيتها. فبان هنا أنها خصومة في حق، ولكن أحدهما كان إيش؟ طاغيا في خصومته، ولهذا قال معهما الشيطان، بخلاف لو كان متخاصمين بعدل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم معهما الشيطان، قال: فجاء رجلان يحتقان، أي يطلب أحدهما إيش؟ الحق، فهي خصومة في حق، يعني لم تنشأ خصومة بالسباب، إنما هي خصومة في حق بينهما، لكن بين من الرواية أن أحدهما طغى أو في هذه الخصومة طغيان، لقوله فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فأنسيتها. نعم. وقوله وعسى أن يكون خيرا لكم، هذا على قولين، منهم من يقول إن ليلة القدر كانت عينت للنبي صلى الله عليه وسلم فبذلك رفعت بهذه الخصومة رفعت، فقال عليه الصلاة والسلام وعسى أن يكون أي رفع تعيينها خيرا لكم حتى تجتهدوا في العبادة. والقول الثاني أن ذلك في تلك الليلة خاصة، وأن ليلة القدر من الأصل لم تعين، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر. نعم.
باب سؤال جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه
وسلم. حديث أبي سعيد قال وإني خرجت لأخبركم بها فجاء رجلان يحتقان معهم الشيطان فأنسيتها. نعم.
باب سؤال جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال جاء جبريل يعلمكم دينكم. فجاء
هذا التبويب بين في أن الإيمان بشعائره والإسلام بشعائره والإحسان بشعائره جميعه من الدين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلمكم دينكم، وفي رواية جاء ليعلم الناس دينهم. وميز النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه جبريل الإيمان بتلك الأصول والإسلام بهذه المباني والإحسان بما بينه به، هذا من باب التنوع في دلالات الأسماء، وإلا فإن اسم الإيمان يتضمن ما هو الإسلام، ما هو الإسلام في حديث جبريل، كما أن اسم الإسلام يتضمن كذلك ما هو الإيمان. ولهذا سمى الله جل وعلا إبراهيم بإيمانه مسلما، وقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، فالإيمان إسلام لله واستسلام له. لكن من حيث اجتماع هذه الأسماء هذا يميز في هذا السياق بما ميز به، وهذا يأتي إن شاء الله مزيد من تفصيله في التداخل بين هذه الأسماء، وأن هذا التداخل لا ينفي كون اسم الإيمان أعلى من اسم الإسلام. نعم. ولهذا يسمى المنافق مؤمنا أو لا يسمى، لا يسمى المنافق مؤمنا، لأن الإيمان مادته في القلب ولا بد. ولهذا قال الله جل وعلا فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين، وهذا مما استدل به بعض أهل العلم الذين يقولون إن مسمى الإيمان والإسلام واحد، والتحقيق أنه يدل على خلاف ذلك، والتحقيق أنه يدل على خلاف ذلك، لأن تغير السياق أو اختلاف السياق في الآية فأخرجنا من كان فيها من المسلمين، لأن الذين أخرجوا هنا في سياق الآية يدخل فيهم من كان منافقا، وأما من كان مؤمنا فإنه يسمى بإيمانه، ولهذا ما دخلت امرأته فيهم فهي لا تدخل في اسم الإيمان.
ثم قال جاء جبريل يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا وما بين النبي صلى الله عليه وسلم
لعبد الآية في التذكير الآية فأخرجها من كان فيها من المؤمنين، هؤلاء الذين أنجاهم الله، هؤلاء الذين أنجاهم الله، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لأن امرأته فيهم وكانت تظهر الإسلام، وكانت تظهر الإسلام، فالذين أنجاهم الله هم أهل الإيمان الصادق، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فدل على الفرق من هذا الوجه. فلما ذكر الذين أنجوا بإيمانهم سماهم مؤمنين، ولما ذكر أهل البيت بجملتهم سماهم مسلمين. نعم.
وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل.
وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان. حديث عبد القيس متفق عليه من حديث ابن عباس أن عبد القيس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فقال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: أمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير، وفي رواية والمقير. حديث عبد القيس هذا من أخص الحديث عند أئمة السنة في تفصيل وتحقيق فهم مسألة الإيمان، وهو كما قلت حديث متفق على صحته عند أهل الحديث، وجاء في الصحيحين من رواية ابن عباس وأخرجه مسلم من رواية أبي سعيد أيضا. إنما المقصود فيه أن النبي بين الإيمان في حديث عبد القيس بما بين به الإسلام في حديث ابن عمر المتفق عليه أيضا: بني الإسلام على خمس، وكذلك ما جاء في حديث جبريل. فما جاء في حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمر في بيان الإسلام فسر به الإيمان في حديث عبد القيس، فدل على أن الإسلام يسمى إيمانا، ودل على أن الأعمال داخلة في مسمى، دل على أن الإسلام يسمى إيمانا، ودل على أن الأعمال الصالحة داخلة في مسمى الإيمان، لأنه قال لعبد القيس شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وهذا من الشعائر الظاهرة. نعم.
حدثنا مسدد
قال وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والإسلام هنا بمعنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لا يقصد بالإسلام هنا الإسلام الذي ليس معه إيمان، فالإسلام الشرعي يتضمن الإيمان، وإن كان اسم الإيمان أخص، وإن كان اسم الإيمان أخص، لكن لا يكون مسلما عند الله وهو ليس بإيش؟ وهو ليس بمؤمن، هذا لا يقع. فإذا كان أتى بما هو في ظاهر الإسلام وهو عند الله ليس بمؤمن، فهذا إنما أتى بظاهر من الإسلام ليس مسلما حقا، وإنما هو منافق. نعم.
حدثنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أنا قال أنبأنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟
نعم، هذه ثلاثة أسماء من الأسماء الشرعية: الإيمان والإسلام والإحسان. وبين النبي في هذا الحديث أخص ما يتعلق بالإسم، ولم يرد به عليه الصلاة والسلام أن الإسم لا يتعداه إلى غيره، فلما ذكر في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره ما أراد عليه الصلاة والسلام قصر الإيمان على ذلك، وإلا لو أراد قصر الإيمان على ذلك كيف أجاب عبد القيس وفد عبد القيس بأن الإيمان شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر قوله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فهنا إذا قيل كيف فسر النبي ذلك، قيل فسر كل اسم عند اجتماعها بأخص ما يتعلق به، وتفسيره بأخص ما يتعلق به لا يعني قصر الاسم عليه، مثل لما قال النبي الحج عرفة، فهل يعني أن الحج عرفة وحسب؟ ها؟ ها؟ هل يعني أن الحج عرفة وحسب؟ لا، لكن يعني أن عرفة ركن في الحج، وهنا يعني أن الإسلام هذه أركانه، وأن الإيمان هذه أركانه، فلا إيمان بدونها، ولا إسلام بدونها، ولا إحسان بدونها. هذا بين. ولذلك مثل هذه الأحاديث كثير مما تكلم فيه المتأخرون على مسألة مسمى الإيمان والإسلام وما الفرق بينهما وما إلى ذلك إذا اجتمع وإذا افترق إلى آخر هذا الكلام، في كثير من هذا الكلام ما هو من الإجمال والاشتراك. وكما سبق أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل والتطبيق هو بين، لكن يبقى أن من كلامه عليه الصلاة والسلام ما يكون من باب الدلالة البينة أو يكون من باب الاستنباط، أو يكون من باب الاستنباط. فباب الاستنباط هذا باب معتبر ومسمى في قول الله جل وعلا لعلمه الذين يستنبطونه منهم، الاستنباط من القرآن والحديث، لكن هذا محله مسائل الفروع. أما مسائل الأصول وأسماء الإيمان والدين فهذه مسائل بينة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله. لكن أحيانا بعض الكلام من بعض المتأخرين من أهل العلم رحمهم الله طريقة تصوير المسألة قد يحولها من مسألة بينة إلى مسألة مشكلة، ومن مسألة لا تحتمل الخلاف إلى مسألة يقال فيها الخلاف. وإلا فعامة ما نقل عن السلف رحمهم الله عن الصدر الأول القرون الثلاثة الفاضلة في مسألة مسمى الإسلام والإيمان وهل بينهما فرق وليس بينهما فرق ليس فيه خلاف في حقيقته، وإنما هو من جنس ما جاء في السنة، وهم مقتدون بذلك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى الرسول صلى الله عليه وسلم تارة يسمي الإسلام بهذه العبادات وتارة يسمي هذه العبادات باسم الإيمان، أليس كذلك؟ وهذا صريح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وتارة يسلم عن أي الإسلام خير فيقول تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف، مع أن قراءة السلام من السنن، فكيف جعله من الخير؟ هذا من حيث السياق اللغوي والسياق الشرعي ما في إشكال. لما أوردت أسئلة انبنت على ضعف الفقه في الدين وعلى ضعف الفهم في كلام العرب جعلت هذه الأسئلة كأنها الأصل في خطاب الشارع، ومن هنا تحول هذا الخطاب من خطاب الشارع بدل كونه بينا إلى كونه ماذا؟ مشكلا، فسموه من مشكل الآثار، سموه من مشكل الآثار، وهذا خطأ، لأنه فرض عليه قدر على خطاب الشارع فهم لا يلزم في لسان العرب ولا يلزم في اقتضاء قواعد الشرع. هذا التقدير الذي فرض استدعى جوابا، ففي الأخير الجواب أتى على قدر من المقصود الشرعي، في الأخير الجواب أتى على قدر من المقصود الشرعي. لكن هذا المنهج فيما يظهر ليس هو المنهج الفاضل أصلا، مثل وإن كان بين المثالين فرق كبير لكن كتقريب للتصور، مثل لما استدل على مسألة وجود الله وعلى مسألة حدوث العالم بأدلة هي في نفسها صحيحة ولكنها إيش؟ أدلة نظرية، فتحول العلم الضروري إلى علم إيش؟ نظري أدنى. فهذه أدلة مصححة لهذه المسألة، هذه الأدلة، لكن أنت ترى أن قدر المسألة أبلغ إيش؟ أبلغ من ذلك، فهذا خطأ في المنهج. طبعا الذي عرض لبعض أهل العلم ليس بهذه الرتبة التي الذي عرضت لبعض المتكلمين، ولم يرتب عليه آثار باطلة كما رتب عند المتكلمين، بل تحصل عنه جواب صحيح، لكن ترى هذا الجواب تحولت المسألة إلى شكل كأنها مسألة إيش؟ خلافية بين العلماء، أليس كذلك؟ في حين أن الأصل فيها أنها مسألة مجمع عليها، ليست مسائل الخلاف. وبعض كلام السلف الأول من الصحابة ومن بعدهم هو من جواب التنوع ليس من جواب التضاد، ليس كبعض رأيهم المنقول في مسائل فروع الدين حينما يقول هذا إن هذا مما يجب وهذا مما وهذا لا، فتقول إنهم مختلفون، فهذا يرى وجوب كذا وهذا لا يرى وجوب كذا. أجوبتهم في مسائل الإيمان أجوبة متنوعة ليست أجوبة مختلفة. فعد بعض المتأخرين من أهل العلم رحمهم الله بعض الأوجه فيها إلى الاختلاف فصار ينصب لهذه المسألة جدلا، وتعد من مشكل المسائل أحيانا، ويقال فيها التحقيق كذا واختلفوا على قولين وعلى ثلاثة. هذا منهج ليس مرضيا، هذا المنهج ليس مرضيا. هذه مسألة لا خلاف فيها بين الصحابة، ولم يستريبوا في فهم اسم الإسلام، ولا أحد من الصحابة تردد في أن الإسلام الذي رضيه الله دينا من عباده لا يكون إلا بالإيمان، لا يكون إلا بإيش؟ بالإيمان. وما استراب أحد من الصحابة أن الصلاة والزكاة والصيام والحج هي من الإسلام، وهي من ماذا؟ وهي من الإيمان. فهذا من المستقر، هذا من المستقر. فهذا يفقه في فهم مسائل الأسماء، هذا يفقه في فهم مسائل الأسماء. وكلما تباعد الفقه عن تسمية الآثار بالمشكل فهذا هو الفقه. واستدعاء الإشكال على الآثار النبوية ليس في الأصل منهجا مقصودا، بل هذا منهج طرأ. وإلا الأصل أن كلام الشارع بين، والدليل على كونه بينا أن هذا هو الأصل في الرسالة، أليس كذلك؟ هذا الذي يقتضيه قواعد الشريعة في حقيقة النبوات والرسالات التي من عند الله. وهذا أوجه الاستدلال عليه كثيرة، لا يمكن في مثل هذا المقام الإشارة إلى قدر منها فضلا إلى استقرائها لسعتها وتواترها. إن الشريعة بينة في، والشريعة هي كتاب الله وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. وأيضا من حيث الوقوع، من حيث الوقوع برهان ذلك من حيث أن هذا هو حقيقة النبوة والرسالة، هذا واحد. وتحت هذا البرهان المجمل أو هذا البرهان الكلي تحته أنواع، وتحت الأنواع إيش؟ أفراد. البرهان الكلي الثاني ما هو؟ برهان إيش؟ نسميه برهان ماذا؟ برهان الوقوع. كيف برهان الوقوع؟ أنك إذا استقرأت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو يحدث وفي مجلسه حديث العهد والأعرابي، أليس كذلك؟ بل وفي مجلسه المنافق الذي يريد أن يثير شيئا في بعض الحال، ومع ذلك لا ترى أنه كلما حدث النبي بحديث قام رجل وسأل عن فهم هذا الحديث، بل الأسئلة التي وردت على الأحاديث أي في فهم الأحاديث إذا نظرنا إليها مع جملة السنة، الأحاديث التي اقترنت عندما سمعها الصحابة بسؤال رجل في المجلس تعد إيش؟ قليلة وإلا كثيرة؟ قليلة جدا، قليلة جدا. ثم إذا نظرت في ما وقع من الأسئلة التي قد لا تكون 10% من جملة الرواية، قليلة التي يقترن بها سؤال رجل وقام رجل فقال كذا يا رسول. الأسئلة التي ورد فيها سؤال ما الذي تلاحظه هنا؟ لا تلاحظ أن جمهور هذه الأسئلة مع قلتها هي منبنية على تقدير، منبنية على تقدير المشكل من ناحية، بل استطراد في ترتيب دلالة، مثل لما قال أيها الناس كما في الصحيح قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال أكل عام يا رسول الله، هل هذا مستشكل للكلام وإلا مستزيد في المعرفة؟ مستزيد. فإذن الأسئلة مع قلتها من حيث الوقوع لم يترتب أكثرها على مسألة إيش؟ الإشكال. الذي ورد على الإشكال قدر يسير من هذا المجموع القليل، قدر يسير من هذا المجموع القليل. ومن الذي قام به؟ قام به رجل مبهم، ولهذا ما يسمى أعيان الصحابة هم الذين يسألون، ما يقال فقام أبو بكر فقام عمر فقام علي فقام عثمان فقام معاذ. هل تسمعون هذا في الرواية؟ لا، عرض مثل حديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة القدر، ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، كما في الصحيحين وغيره من حديث سهل ابن سعد وأبي هريرة وغيرهما. قام رجل وقال يا رسول الله ففيما العمل؟ هذا الذي قام كم؟ قام رجل واحد، أليس كذلك؟ فهذا يعرض، لأن هذا فهمه عرض له، لا أن الحديث بذاته مشكل. لو كان الحديث بذاته مشكلا أو الرواية ظاهرها الإشكال لما قام رجل واحد فقط، لا استشكل كثير من الصحابة. فهذا إذا عرض من شخص دل على إيش؟ نقص في مدرك الفهم، وهذا يتفاضل فيه أهل العلم، وما قام نفاقا وإنما قام فهما وعلما، والعلم يتفاوت الناس فيه. فإذا من حيث الوقوع هذا برهان بين أن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ما في مشكل، فتوطين المشكل وتطبيع المشكل في الآثار هذا لا حاجة له. والقاعدة هنا أن من بلغ فهمه الإشكال يدل على خطأ في فهمه.
قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس.
إذا نقول في حديث تفسير النبي لهذه الأسماء الثلاثة إنه فسر كل اسم بأخص ما يتعلق به، وهذا التفسير بأخص ما يتعلق به لا يدل على القصر، لا يدل على القصر. ثم سألوا عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة الكبرى، أشراط الساعة الكبرى. نعم.
قال وسأخبرك عن أشراطها، إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة، ثم أدبر فقال ردوا.
نعم، هذا من أشراط الساعة، والعلماء يقولون الأشراط الصغرى والأشراط الكبرى، وهذا من المعاني الإضافية، هذا من المعاني الإضافية. إنما إذا سميت أشراط الساعة فكلها كبرى في حقيقتها كلها، أما إذا قصد بالكبرى ما يكون بين يديها قريبا فهذه هي الآيات التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم، كنزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج والدابة، فهذه الآيات التي بين يدي الساعة، هذه الآيات التي بين يدي الساعة. أما ما قبل ذلك فهذا ليس من ما يكون عند بين يدي الساعة، ولكن كما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مبعثه قال كما في الصحيح بعثت أنا والساعة كهاتين، فدل على قرب أمر الساعة، وقال كما روى الترمذي وغيره بعثت أنا والساعة نستبق، بعثت أنا والساعة مفعول معه، مفعول معه، بعثت أنا والساعة نستبق، كادت أن تسبقني فسبقتها. ومن هنا قال كثير من أهل العلم إن آيات الساعة وأشراط الساعة تسمى كبرى مطلقا، تسمى كبرى. أما بعضهم قال الصغرى والكبرى، وقصروا الكبرى على إيش؟ قصروا الكبرى على ماذا؟ على الآيات التي بين يديها. فهذا بحسب الاصطلاح، هذا بحسب الاصطلاح، لكنها تسمى أشراطا كما في كتاب الله فقد جاء أشراطها، وتسمى آيات كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تروا عشر آيات، فهذه الآيات العشر هي البراهين الكبرى أو الآيات الكبرى بين يدي الساعة. نعم.
فقال ردوه فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان.
شف من فقه الإمام البخاري قال جعل ذلك كله من الإيمان، لأنه يرى عن الإمام البخاري أن اسم الدين كما سبق واسم الإيمان يأتي الدين على معنى الإيمان، فلما قال النبي جاء يعلم الناس دينهم جعله البخاري مثل ما لو قال النبي جاء ليعلم الناس إيش إيمانهم. وهو استدل قبل ذلك بقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا، فهذا يسمى دينا ويسمى إيمانا ويسمى إسلاما، لكن اسم الإيمان أخص في كتاب الله، اسم الإيمان أخص كما هو بين. نقف على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.